أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، الآية الثانية بعد المئة سورة يوسف. يحكم الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية من الآيات الجوامع صدرها الله جل وعلا توجيه الخطاب لمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول له: قل هذه سبيلي، أي قل للناس هذه سبيلي، أي هذه طريقتي وهي الدعوة إلى الله، الدعوة إلى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، الدعوة إلى أن لا يعبد إلا الله. هذا هو سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سبيل أتباعه وسبيل الأنبياء والرسل قبل عليهم الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا أدعي إلى حزب ولا إلى قبيلة ولا إلى قومية ولا إلى طريقة، وإنما أدعو إلى الله فقط، الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى فقط، ليس دعوة أبعد عن جهاز أخشوي. أدعو إلى الله، هذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لطائفية وليس دعوة لمصالح دنيوية ولا دعوة لمنصب أو شهرة، وإنما هي دعوة صوت. أنا أعطيت فيه هذا الجهاز، طلبوا جهاز عدو الأخر، يمكن زود الجهاز يا أخي، بس غير الوجه ليس مقابل لنا لأن يسبب صدع، هذا هو الجهد يعني. بس الله تبارك وتعالى يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم بأن تكون الدعوة إلى الله جل وعلا، وهي الدعوة إلى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، دعوة أن لا يعبد في الأرض غير الله تبارك وتعالى. هذا هو منهج رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أدعو إلى الله على بصيرة، أي على فهم ومعرفة، لا أن يدعو الإنسان دعوة عشوائية. الإنسان إذا أراد أن يدعو لا بد أن يفهم ما يدعو إليه، أن يعرف لأي شيء يدعو، لا أن يدعو إلى أمر وهو لا يحسنه فيقلب النتائج، تنعكس الآثار، بدلا من أن يدعو الناس إلى الخير تنتكس أموره، لأنه يجهل ما يدعو إليه. فالذي يدعو إلى أمر يدعو إليه وهو على بصيرة منه، على فهم. ما معنى لا إله إلا الله الذي يدعو إليه؟ معناها لا يعبد إلا الله، وأن عبادة غير الله باطل، فكل معبود سوى الله فهي عبادة باطل. غير الله، الاستعانة بغير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، كل هذه الأعمال الدعوة إليها دعوة على غير بصيرة. ولهذا ينبغي أن ينتبه لهذا أهل الطرق والنحل والملل التي تختلف عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفوا أنهم ليسوا على بصيرة، وعليهم أن يتعرفوا على البصيرة ليكونوا من الفائزين ويكونوا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فإن محمدا عليه الصلاة والسلام هو ومن تبعه يدعون إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، وأتباعه عليه الصلاة والسلام هم الذين اتبعوه في كل ما يأتون ويذرون، هم الذين سلكوا سبيله ونهجوا طريقته وساروا على هديه بلا زيادة ولا نقص، فلا يحدثون في الدين ما ليس منه، لا يبتدعون ولا يتساهلون في أداء الواجبات، ولا يجرؤون على شيء من المحرمات، ولا يحدثون عبادات لم يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أتباعه على الحقيقة. وأما من ادعى الاتباع وهو يحدث طرقا ومناهج ونحل ليست من أعمال محمد عليه الصلاة والسلام فليسوا أتباعا له، وإن ادعوا ذلك وزعموه إلا أنهم على الحقيقة ليسوا من أتباعه. وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله أي تنزيه الله عما لا يليق بجلاله وعظمته، فهو جل وعلا له الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وصفاته، الكمال المطلق، وهو منزه عن كل عيب ونقص. وما أنا من المشركين أي أنني لست من المشركين، فهو ليس من قوم المشركين، وإنما هو من أهل الإيمان والتوحيد الذين يعبدون الله على بصيرة، يوحدون الله تعالى في أعمالهم وفي أقوالهم وفي سائر تعبداتهم. وقد جاء في آيات أخرى تسبيح، جاء تسبيح كل شيء لله في قول تعالى يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالله تبارك وتعالى يسبح له كل كائن حي بل والجمادات، الطير في جو السماء والبهائم والسمك في قاع البحار والمحيطات تسبح بحمده. وأنت أيها الإنسان من عباداتك التسبيح لله في الركوع والسجود وعند افتتاح الصلاة، وفي أحوالك يسن لك كلها أن تكون مشغولا تسبح الله وتنزيه وتعظمه. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، ما هما؟ سبحان الله وبحمده. سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.
بعد هذا يخبر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن مهمة الرسالة تحملها الرجال، فيقول جل وعلا مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، نوحي إليهم من أهل القرى فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. قوله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، أي أن مهمة الرسل قام بها الرجال وليس في النساء رسل ولا أنبياء. وقد أشكل على هذا على بعض أهل العلم في مسألة سارة وأم يوسف ومريم، حيث أن الله جل وعلا أرسل ملائكة خاطبوا هؤلاء النساء، فالملائكة لما أنها بشرت إبراهيم وزوجه بأنها تلد قالت: ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. قال لها الملائكة: أتعجبين من أمر الله؟ فقالوا: إن هذا وحي وهذا دليل على نبوتها. وما جاء في قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وما جاء في حق مريم إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذا الكلام صحيح، لكن المحققون من أهل العلم وهو جمهورهم يقولون إن هذا لا يعني أنهن يكن بهذا القدر من الأنبياء، وإنما هذا من الاصطفاء والاختيار والتشريف والتفضيل على غيرهن، ولا ينزلهن منزلة النبوة. ولهذا جاء قول الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، ففضلها الله بأن جعلها صديقة وليست رسولا ولا نبيا. وعلى هذا، وهذا هو الذي يتفق مع سياق الآيات في مواضع كثيرة، فالمرأة ليست محلا لأن تكون نبيا أو رسولا. وقوله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، يدل دلالة واضحة على أن مهمة الرسالة والنبوة إنما هي للرجال وليست للنساء. وقوله تعالى نوحي إليهم أي أن الرسل إنما يتلقون الوحي من الله تبارك وتعالى على أشكال متنوعة، قد يكون مباشر بينه وبين الله، وقد يكون بواسطة جبريل، وقد يكون مما يقذفه الله في قلب هذا الرسول من الوحي. نوحي إليهم من أهل القرى، الرسالة كلها كانت لأناس سكان حاضرة، سكان القرى، والمراد بالقرى أي المدن، لهذا سميت مكة أم القرى، فهي أم المدن، وتسميتها بعاصمة العاصمة المقدسة تسمية صحيحة لأنها أم القرى، والقرى المراد بها من يسكنها الحاضرة ويقيمون بها، والقرى عكس البادية، لأن البادية ليست محل استقرار وإنما هي ترحل وانتقال، وشأن الترحل والانتقال الاشتغال بما يحتاجونه من الانتقال من مكان لآخر لجلب العشب ومتابعة الماشية. وأما القرى فإنها تعمر بالعلم، وأهلها يكونون أكثر اتصالا بالناس واختلاطا بهم، وطباعهم تكون مهذبة، ولهذا فإن من بدا جفا، وكون الإنسان يبتعد عن الناس يكون عنده شيء من الجفا والغيظة، ولهذا قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وعذروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. فاتخاذ البادية ليس أمرا ممدوحا، ولهذا كانت الرسالة في أهل القرى ولم تكن في أهل البادية، لأن أهل القرى يتحملون التعامل مع الناس ويخالطونهم ويصبرون على أذاهم ويحسنون التعامل معهم، ولهذا قول بعضهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بدوي هذا خطأ وغلط، وهذا ينطلق من المفهوم الذي يظن به بعض الناس أن كل عربي فهو بدوي، هذا خلط في المفاهيم، فالبدو إنما هو يقتصر على سكان البادية، وأما من سكن المدينة أو القرية فلا يقال له بدوي، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يعيش بمكة وما عاش خارجها إلا وقت إرضاعه في بني سعد. ثم يقول جل وعلا مستفهما عن حال هؤلاء القوم الذين عاش فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يعني أن هؤلاء الذين لا يقبلون دعوتك ولا يصدقون برسالتك، أفلم يسيروا في الأرض وينتقلوا من مكان إلى مكان ليدرسوا التاريخ ويعرفوا أحوال الأمم، ماذا حل بهم؟ ماذا حل بالأمم المكذبة التي لم تصدق رسالة رسلها عليهم الصلاة والسلام فيعرف الخطر الذي هم فيه والخطأ الذي ارتكبوه، فلعلهم يتراجعوا لئلا يحل بهم ما حل بأولئك المكذبين. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الأمم التي عاشت في هذه الأرض، قوم نوح، قوم صالح، قوم هود، قوم إبراهيم، قوم لوط، قوم موسى، قوم عيسى، وغيرهم من الأمم الكثيرة والتي يوجد في الأرض آثار لها تدل على عقوبات حلت بها. وهذا تهديد لهم لئلا يصروا على ما هم عليه من معاندة ومخالفة وعدم طاعة وانقياد، فيصيبهم ما أصاب أولئك القوم، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. دار الآخرة خير لبعض الناس دون بعض، دار الآخرة أي ما بعد الموت خير للذين اتقوا، وأما الذين لم يتقوا فهي شر لهم. والآخرة أي الحياة الآخرة، والحياة الباقية والحياة المستمرة والحياة الدائمة خير للذين اتقوا، فعليهم أن يتقوا ليحصلوا على هذا الخير الذي لا بد أن يأتي. وأما من لم يتقي فدار الآخرة شر له، ووبال وحسرة وندامة وعذاب. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تأخذون. استفهام أيضا توبيخ وتقريع، كيف أن لهم عقول وميزهم الله تعالى بها عن سائر الحيوانات ومع هذا لا يدركون هذه الحقائق التي تدل على أن من يتق الله فعليه أن يتبع منهج محمد، وعليه أن يعلم بأن الآخرة خير له. ومحمد عليه الصلاة والسلام لم يأتي بشيء من عنده، وإنما جاء بالوحي الذي بلغه الله إياه. وهذه الآية في قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله تبارك وتعالى مؤيد وناصر لرسله ومؤيد لأهل الإيمان في الدنيا والآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا يقول بعض الناس في هذا الزمن إذا لماذا نحن هكذا؟ نعم نحن هكذا لعيب فينا، لتقصيرنا، لخلل في اتباعنا لنبينا عليه الصلاة والسلام. لو أننا التزمنا واتبعنا وتقيدنا بما وجهنا إليه ربنا جل وعلا ما صرنا هكذا. والله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. وتغير النعم وشعور أهل الإسلام بالذل والهوان والتسلط الأعداء عليهم هذا سببه أنهم لم يقيموا شرع الله على ما أمر الله.
وإلا لو أنهم التزموا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم لتحقق لهم هذا الوعد. إنا والضمير يعود للمولى جل وعلا لننصر رسلنا والذين آمنوا. الذين آمنوا إلى قيام الساعة الله تعالى يخبر بأنه ينصرهم. والنصر هذا في الحياة الدنيا وأيضا في الحياة الأخروية يوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. فالظلمة يعتذرون يقدمون أعذارا لكنها غير مفعولة وغير نافعة وغير مجدية. وما حالهم؟ قال ولهم اللعنة وأيضا ولهم سوء الدار. هم لم يفقدوا فقط النعيم وسلموا من العذاب وبقوا بدون نعيم، وإنما لم يحصلوا النعيم وحصلوا بدلا منه الجحيم. ولهذا قال ولهم سوء الدار، أي الدار السيئة، دار العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. هذه حال، وليست مرة في اليوم ولا نصف ساعة ولا ساعة، لا، إن عذابها كان غراما، فهو عذاب مستمر. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أن يقذفون فيها قذفا بقوة. وقوله جل وعلا ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون، لا يفرط في هذا الخير إلا الأغبياء الذين لا هم عقول لا يتقون فيها. وإلا من كان له عقل ويعرف أن عمره ينتهي ب70 ب80 ب90 ب100 ب120 ب150، من اللي يعمر 150 وبعد ذلك ماذا يصير؟ يبيمون بعد 100 سنة. هؤلاء الذين على وجه الأرض الآن لا يوجد منهم أحد، اللي ولد الآن بعد 100 سنة يموت في الغالب، نادر أن يكون موجود على قيد الحياة، أو وجد فهو على من حوله. إذن هذه الحياة يجب على العقلاء أن يستثمروها ويستغلوها لتكون مقدمة وتمهيدا لما بعدها من الحياة الأخرى، فيجعلوها فرصة لتحصيل الأرباح. لأن هذا العمر 70 سنة أو 80 أو أقل أو أكثر، هذا فرصة لأجل جمع الأرباح. ما هي هذه الأرباح؟ هي الأعمال الصالحة التي جعل الله تعالى فيك عقلا لتحصلها، ولم يجعلك كالبهائم، وإنما ميزك على بقية البهائم بهذا العقل لأجل أن تعرف المطلوب والممنوع. مطلب منك عبادة للصلاة في وقتها مع الجماعة في المساجد، ما يمنعك من البهائم؟ ما النوع من شرب الخمر؟ ما النوع من الإمامة من المسجد؟ ما النوع من الغيبة؟ أنت هذا الله جل وعلا يقول علينا حدين، الله جل وعلا جعل حد سوى رسمة والعقل، هذا العقل تعرف أخبار الحديث وحضر على جحب وأرفع الرسول أحضر الرسول ما أرد الحاجة ولا أحضر أنها تقول أما أنه موجود وحضر موجود كتاب عندك
القرآن، تبحث عنه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليه، ولا حجة لك تقول أنا ما أستطيع ولا ما أعرف ولا ما أفهم، لا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان عندهم كتب ولا عندهم وسائل إعلام ولا عندهم إنترنت ولا جوالات ولا فاكس ولا غيرها، وفهموا الدين فهما صحيحا كاملا تاما، وكانوا بحق، هم خير القرون، فهموا العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق، وأتباعهم نهجوا منهجهم وكذا من تبعهم. فما على الإنسان إلا أن يكون ممن يتسلح بهذا السلاح ليعيش عيش السعداء ويرتحل إلى الدار الأخرى ويكون من أهل البشرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن نحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول إن الله تعالى أمر بأن لا يقرب المشركون المسجد الحرام، فما معنى هذا؟ معنى هذا أن المشرك لا يجوز له دخوله أو لا يجوز تمكينه من دخول حدود حرم مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الحج في السنة التاسعة بأن ينادى في الحج أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان، لأن الله تبارك وتعالى قال إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا. هذا السائل أيضا يسأل يقول لماذا نلاحظ بعض النساء كاشفات لوجوههن في الحرم، هل فيه استثناء للحرم أم أن تغطية الوجه ليست بواجبة؟ المرأة كلها عورة عن الرجل الأجنبي، لا يجوز له لا يجوز لها أن تبدي شيئا من بدنها، لا وجهها ولا يدها ولا رجلها ولا نحرها ولا شيء منها للرجال الأجانب، والرجال الأجانب هم غير المحارم، ابن العم أجنبي وزوج الأخت أجنبي وأخ الزوج أجنبي وابن العم وابن الخال أجنبي، والمرأة يجب عليها أن تستر كل بدنها عن هؤلاء، ولا فرق في هذا بين الحرم وغيره، بل إن الحرم أشد تحريما، لأن الإنسان إذا كان في زمان فاضل أو مكان فاضل أو يتلبس بحال فاضلة فإنه يكون التحريم في حقه أشد، فليس للمرأة ولا لوليها أن يأذن لها أن تكشف وجهها أمام الرجال. والنساء اللاتي نزل عليهن القرآن لما نزلت آيات الحجاب عرفناها وعرفنا المراد وخرجنا إلى المسجد للصلاة كأن على رؤوسنا الغربان ما يعرف. ويقول ابن عباس رضي الله عنه كنا يبدين عينا واحدة يعبرنا بها الطريق، لأن أكسيتهن كانت سميكة لا تستطيع أن ترى من ورائها، فتبدي عين واحدة معنى هذا أنها تغطي بقية الوجه كله، ولا يبدو إلا عين واحدة لأجل أن تعرف الطريق فلا تسقط في حفرة أو حجر. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول في حجة الوداع: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا سدلت لنا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. ثم أن الوجه هو مجمع الحسن، والمرأة توصف بالحسن من عدمه على حسب جمال وجهها. والله تعالى أمر النساء بأن يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن، إلى آخر الآية التي ذكرت المحارم. فيجب على المرأة وعلى وليها أن يتقوا الله ويتأدبوا بآداب الإسلام. هذا يقول إنه وقع زوجته عدة مرات في نهار رمضان، وذلك في أول رمضان بعد زواجي أم علي من كفارة واحدة واحدة أم أعدد. أولا أنصح الإخوة الشباب خاصة أن لا يتزوجوا قبيل رمضان، وإنما يتزوجوا مبكرين أو يعجلون الزواج بعد رمضان، لأن بعض الأخوان يتزوج قبل رمضان بأسبوع أو أسبوعين ويقع منهم هذا الشيء وهو منكر عظيم. أولا على هذا السائل التوبة إلى الله، لأن فعله هذا انتهاك لحرمة الشهر العظيم، وهذا من كبائر الذنوب العظام. وعليه عن كل يوم واقع فيه أن يصوم، أن يكفر كفارة الوطئ في نهار رمضان، وهي عتق رقبة عن كل يوم. فإن لم يجد فصيام شهرين عن كل يوم، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا عن كل يوم. كونه يجامع مرتين في يوم يكفيه كفارة واحدة، لكن لو جامع في يومين فعليه كفارتان، أو جامع في 3 أيام عليه 3 كفارات، وهكذا. يقول: هناك من يقوم بتسبيح بأعداد محددة في التسبيح، تآمل الإضاحة. نعم، التسبيح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدده، أن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويختمها بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. هذا هو السنة عقبات كل صلاة من الصلوات المفروضة، إذا كان هذا هو قصد السورة. يقول: ما حكم السترة في صلاة المنفرد في المسجد الحرام؟ لا يجوز المرور بين المصلي والسترة في المسجد الحرام وفي غيره. ليس لأحد أن يمر بين الإنسان المصلي بينه وبين سترته، ولا يجوز له. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن المرور محرم، وقال: لأن يقف المرء 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. الراوي يقول: لا أدري 40 سنة أو 40 شهر أو 40 يوم، مع أن الناس الآن لا يقف أحدهم ولا 40 ثانية، ليست دقيقة. وكثير من الناس لا يبالي بالمرور بين يدي المصلي، ويكون عندهم متسع وفسحة ليمر، ومع هذا يتعمد أن يمر بين المصلي وسترته، وهذا من العمل الخطأ، فلا بد من التنبه له. يقول العمرة هل هي صحيحة إذا أن الإنسان قصر ولم يحلف؟ نعم العمرة صحيحة، لأن الله تعالى يقول تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. التقصير يحصل به التحلل من العمرة ومن الحج أيضا. والمراد بالتقصير هو تعميم شعر الرأس، لا أن يأخذ الإنسان شعرة أو شعرتين من ناحية من رأسه، بل إن التقصير يعني تعميم شعر الرأس كالحلق. فلو أن الإنسان حلق من هذه الناحية جزئية لا يسمى حلق، وكذلك التقصير إنما يعمم شعر رأسه بذلك، ولو لم يكن من كل شعر لكن يكون من جملته. يقول أسأل عن العمرة الثانية من التنعيم، هل هي بدعة؟ لا ليست بدعة، لكنها ليست مستحبة، فلا يبدع من فعلها، لكنها ليست فاضلة، بدليل أن عائشة رضي الله عنها لما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج أن تأتي بعمرة لم يأذن لها أول الأمر، فلما ألحت عليه أذن لها، فإذنه لها لا يجعلها بدعة، إنما يجعلها جائزة، لكنها ليست فاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب فيها، وعسى الرحمن الذي ذهب بعائشة إلى التنعيم وجاء بها للحرم لم يحرم، لو كانت فاضلة لا أحرم معها. هذا يقول هل لهذه الليلة ليلة الخامس عشر من شهر شعبان فضيلة على غيرها؟ نقول لا، ليلة النصف من شعبان هي كغيرها من الليالي، وما ورد من آثار لم يصح منها شيء. وقول بعضهم إنها هي الليلة المباركة الواردة في قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة غير صحيح، لأن الله تعالى أنزل القرآن في ليلة القدر، وليلة القدر إنما هي في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان وليست ليلة النصف من شعبان. يقول امرأة نذرت لله تعالى ان قدمت الى مكة ان تهدي سجادة تضعها بين الصفا والمروة، والان المرأة اتت بك لكن لا يسمح لها بادخال السجادة الى الحرم، هل يجوز لاحد اخذ هذه السجادة بعد ان تضع هذه المرأة؟ هذه المرأة عندما نذرت هذا النذر انما قصدت بذلك فرش المسجد، وأن يستفيد الذين يصلون في المسجد من هذه السجادة، فتضعها في أي مسجد من مساجد مكة وهذا يتم به نذرها إن شاء الله، لأن مكة كلها حرم. يقول الرجاء الإفادة عن كون الطواف حول الكعبة يبدأ من عند الحجر الأسود في ناحية الشمال. النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجاء للطواف في كل مرة كان يتجه إلى الحجر الأسود ويبدأ منه طوافه وينتهي به طوافه، فهو نقطة البداية والنهاية، والطواف في البيت سبعة أشواط يجعل الإنسان الكعبة عن يساره، والطواف بالبيت عبادة من أجل للعبادات وأعظم القربات، وهي عبادة خاصة لهذا البيت لا تتكرر في موضع آخر. يقول يقول ما حكم من تقدم ليصلي بالمصلين وحدثه مستمر؟ الإنسان الذي عنده سلس ريح أو بول أو غيره لا يجوز له أن يصلي إماما بغيره إلا إذا كان المأموم مثله. أما إذا كان المأموم ليس مثله فلا يصح إمامته، فلا يجوز الإنسان الذي به سلس أن يصلي بالناس إلا إذا كان الذين معه كلهم مثله فيهم هذا المرض، فحينئذ تصح الصلاة لأن صلاته صحت له دون غيره، وهو به حدث غيره سليم منه. بعض الأخوة يكتبون خط ما استطعت قراءته كهذا الأخوة، يقول ما هي الليلة التي يفرق فيها كل عام الحشيم؟ هي ليلة القدر، وهي في رمضان في العشر الأواخر من رمضان، نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه ويعيننا فيها ألعاب القيامة، وهي خير من ألف شهر قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا أمر الله، هذا أمر غيبي عند الله تعالى، لأن الله جل وعلا ينزل فيها من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ما يحصل في هذه السنة المقبلة. وكان السلف الصالح رحمهم الله يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، يدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. فالنفوس ينبغي أن تتهيأ وتشرعب لبلوغ رمضان، والإنسان يعقد العزم على أن يجتهد فيه بالأعمال الصالحة، فإنه لو أنه أدركته المنية قبل ذلك كتب الله له ما هم به، وإذا أنه كان متغافلا همه هو جمع الطعام والتفنن في المواعيد وهو غافل عن التعبد لله بهذا الشهر الكريم، فإنه يفوته شيء كثير من الخير. يقول الطهارة هل هي واجبة للطواف والسعي؟ واجبة للطواف، وأما السعي فليست واجبة، لهذا فالمرأة الحائض ليس لها أن تطوف، بينما إذا طافت ثم جاءتها الدورة بعد الطواف فلها أن تسعى. يقول أدرس في الخارج، وفي بعض الأحيان تقام الصلاة بل والصلاتان، ونحن في قاعة الدراسة، ما حكم ذلك؟ لا يجوز لكم ذلك. الصلاة هي عمود الدين، والله تعالى جعلها في أوقات معلومة ومحدودة، ولا بارك الله في عمل الحلة دون الصلاة. أي علم تتعلم يحول بينك وبين الصلاة لا بارك الله فيك، يا حان وقت الصلاة توقف، والصلاة لا تأخذ منك لخمس دقائق فقط، وإذا كنت مما يطيل القراءة الصلاة الرباعية 7 دقائق، وهذه 7 دقائق أو 5 دقائق لا تستطيع أن تفرغ نفسك لها، أنا متأكد أنك تستطيع، لأنك لو احتجت إلى دورة المياه ستخرج تذهب إلى دورة المياه، فأنت قبل الدرس تهيأ بالوضوء واستعد للصلاة وادخل قاعة الدرس وانت على طهارة، فإذا جاء وقت الصلاة صلي في قاعة الدرس، وإذا كان ليس من السهل عليك استأذن واخرج 5 دقائق وصلي وارجع، ولا يحتاج الأمر إلى أن تسافر لأجل أن تؤدي الصلاة في المسجد، صلي في نفس القاعة أو بجوارها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فنحن أمة يسر الله تعالى علينا أمر ديننا، ولم يجعل صلاتنا محصورة في أماكن محددة بل مفتوحة في كل مكان تدرك الصلاة قصة صلي. فلا نوقع أنفسنا في حرج ونعرض أنفسنا للخطر ونحن في ساعة من أمر ديننا. يقول سعيت وقصرت ثم ذكر لي من معي وهم غير متأكدين أنني سعيت 6 أشهر، ماذا أفعل؟ هل أعيد العمرة أم ماذا؟ وينصح بالسؤال؟
أنا
ها؟ وين انتهيت فيه؟ في المروة ولا في الصفا؟
الصفا.
والبداية من وين؟ من الصفا ولا من المروة؟ ما يمكن في 6، ما يمكن في 6، يا أما أنا 5 ولا 7؟
ولا أعيد تاني؟
ما يمكن في 6. أنت في نظرك أنها 7؟
هي سبعة.
أنا ما يمكن تسلح عمرتك صحيحة وامشي. يقول ما حكم عمل طبيب رجل في أمراض النساء والتوليد؟ حقيقة هذا من التخصصات التي لم تدرس دراسة صحيحة. معلوم أن أمراض النساء من الأمور الخاصة التي ينبغي أو يجب أن يمارسها النساء دون الرجال. نعم إذا استعصى الأمر وعجزت النساء وعنده علم لا يوجد عند النساء فله أن يمارس هذا الأمر لحل إشكال وإنقاذ إنسان من هلكة. والواجب أن يتخصص الرجال في أمراض الرجال والنساء في أمراض النساء، وخاصة أمراض النساء والولادة لأنها في العورة المغلظة فلا يباشر هذا المرض، وإذا احتج إليه لضرورة حصلت فالضرورة تقدر بقدرها ولا يتعدى الأمر إلى أن ينظر إلى شيء من عورتها من دون حاجة إلى نظره. يقول عندي والدي وهو كبير في السن وعاجز عن الوضوء عند كل صلاة، هل يصح له أن يجمع صلاة الظهر والعصر مع بوضوء واحد؟ كذلك صلاة المغرب والعشاء. الإنسان يجوز أن يجمع الصلاة كلها بوضوء واحد إذا لم يحدث. إذا توضأ الإنسان مثلا لصلاة العصر وصلى المغرب والعشاء بذلك الوضوء صحيح ما لم ينتقض وضوءه. الإشكال هو أنه هل هو يمسك وضوءه أو لا يمسك؟ إذا كان لا يمسك وضوءه يشق عليه فإنه يؤخر، له أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويقدم العصر في أول وقتها لمشقة الوضوء، وكذا المغرب والعشاء يؤخر المغرب إلى آخر وقتها ويقدم العشاء إلى أول وقتها إذا كان لا يمسك الوضوء ويشق عليه. أما إذا كان يمسك الوضوء فيجمع ما شاء من الصلوات ما لم يحدث. يقول هل يصح الدعاء بأن نقول بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه الكعبة؟ لا لا يصح. الله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا قوي أعني، وهكذا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وليس من الأدعية أن يقول الإنسان بجاه فلان أو بجاه النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما علمنا هذا ولا أخبرنا به ولا قاله هو ولا أذن لأحد فيه، فنكتفي بما علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول أنا طالب في جدة ولي سكن في العزيزية، وأنا أدرس في الجامعة في العابدية، هل يجوز لي أن أقصر الصلاة في المسجد الموجود في الجامعة؟ لا تقصر الصلاة لا في المسجد ولا غيره، صلي مع المسلمين جماعة وأتم صلاتك، وما بين مكة وجدة ليس مسافة قصر لأنه أقل من مسافة القصر. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الإنسان إذا صلى خلف إمام يتم فإنه يلزمه أن يصلي مثل صلاته أربعة وليس له أن يقصر. هذا يقول أنه يعمل في مسعف في الهلال الأحمر طريق السريع، ويحتاج الأمر إلى وجوده على جهاز الاستقبال، ويبعد عن المسجد 200 متر، فهل تصح صلاته في مقر عمله دون المسجد؟ نقول نعم تصح، وهذا يكون بالتناوب بينه وبين زملائه، لأن هذا الإنسان تعلق به مصالح لعموم الناس، وربما يحصل ضرر على أحد بسبب بعده عن الجهاز وذهابه للصلاة. فهذا من أحوال الظروف الطارئة وأحوال الطوارئ التي يكون فيها حال إسعاف المصابين أو نحوهم. فلو أنه صلى عند الجهاز لا شيء عليه ما دام فترة دوامه، فنكتفي بهذا القدر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.